الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال في باب في كتاب الطلاق عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، يعني قال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. هذا الحديث الذي ترويه هذه الصحابية فاطمة بنت قيس، كانت متزوجة برجل اسمه عمرو بن حفص، فطلقها البتة. هنا كلمة البتة، من العلماء من قال يعني أنه طلقها طلاقا بائنا بلفظ واحد، فمثلا قال لها أنت طالق ثلاثا، وهذا خلاف السنة. السنة أن يطلقها تطليقة ثم ينتظر حتى تنقضي عدتها، ولا وقوله هنا البتة، وقيل هذا القول وهو مرجوح، وقيل بأن البتة هذا بمعنى أنه طلقها الطلقة الثالثة، يعني كان قد سبق أن طلقها طلقتين، ثم طلقها ما بقي من طلاقها الطلقة الثالثة، وهذا يعني جاء ما يؤيده في رواية في صحيح مسلم، فلا يكون فيها دلالة على حل أن يطلق الرجل زوجته بلفظ واحد الثلاث أنت طالق ثلاثا، أو يطلقها في مجلس واحد بثلاث متفرقات فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل ذلك خلاف السنة، بل السنة أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها، وتقدم هذا في أحاديث سبقت، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، في ذلك حكم عظيمة، منها أن يراجع، تكون هناك يعني مجال لأن يراجع نفسه هو هذا الرجل فيعدل عن الطلاق، والطلاق غير مرغوب، الفرقة هذه غير مرغوبة في الشرع، فيكون أمامه فرصة شهر كامل حتى تنقضي، يعني تحيط ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها، وإن شاء أن يراجعها في هذه المدة، لو راجعها لو تزينت له وجاء معها اعتبرت اعتبرت طلقة وهي يعني الرجعية هذه التي طلقت طلقة واحدة تبقى في بيتها وهي زوجة، ولو توفي زوجها عنها يكون لها حقوق الزوجة، فهي زوجة لها سكنة ولها كسوة ونفقة وتبقى في بيت زوجها لعله أن يراجعها. وهذه من الحكم في الشرع الإسلامي. ثم قال لها قوله طلقها وهو غائب، قوله وهو غائب أخذ منه أهل العلم عدم اشتراط أن تكون الزوجة حاضرة في الطلاق، لأن هذا طلقها وهو غائب مسافر بعيد، وأرسل إلى وكيل له أن يعطيها شعيرا متعة لها، فطلقها وهو غائب، فلا يشترط أن تكون الزوجة حاضرة وتسمع الكلام مثلا، بل حتى ولو كانت غائبة غير حاضرة في عنده عند زوجها عندما طلقها فإن الطلاق نافذ وصحيح. قال المؤلف وفي رواية طلقها ثلاثا، وقد أشرنا إلى ذلك في عند شرح كلمة البتة، فأرسل إليها وكيله بشعير، فأرسل إليه وكيله، هذا هو ابن عم له اسمه عياش ابن أبي ربيعة، أرسل لها بشعير فسخطته يعني لم تقبله، احتقرت هذا الطعام الذي أرسله هذا الوكيل إليها، فقال لها وهو يعني كأن عنده علم، بل وعنده علم، قال ليس لك علينا، هو يقول من شيء، هو أصل يعني كأنه يقول نحن أعطيناك شيء غير واجب علينا، فليس لك علينا شيء في الأصل، إنما هذا من المتعة وهي من العشرة بالتي هي أحسن. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة، وفي رواية أخرى ولا سكنى، يعني هو أيد ما قاله هذا الوكيل الذي هو عياش بن أبي ربيعة، أيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا الصحيح أنها لا سكنى لها، ولأنه لا يرجى أن تعود إلا بعد زوج آخر، وهي أجنبية صارت الآن بطلاقها ثلاثا، فلا سبيل إلى إرجاعها إلا أن تتزوج زوجا آخر بعقد صحيح ويجامعها كما مر معنا. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، امرأة كريمة صالحة من الأنصار أو من أهل المدينة من الصحابيات، كان يتردد عليها الصحابة لإحسانها إليهم وقيل لصلاحها، فهي يأتونها وتحسن إليهم وتعطي، وليس في ذلك دليل على يعني مخالطة النساء أو كشف الوجه أو ما يدعى الآن، بل على الطريقة المشروعة. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يأتيها كثيرا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اعتدي عند ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم المؤذن، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أعمى، فهو أقل احترازا وأقل، لأن التحفظ من كثرة الرجال الذين يأتون إلى أم شريك فيه مشقة عليها، فهي دائما تكون يعني متحجبة ولا تنظر إلى الرجال ولا ينظرون إليها، فكل ذلك فيه مشقة دائمة عليها. لكن عند ابن أم مكتوم هو رجل أعمى فيعني أمن هذا الجانب فيبقى هي يعني تنفذ أمر الله في غض البصر، وليس فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل لأنها هي مأمورة بغض البصر في على كل حال. لكن هنا لو غفلت، لو ألقت بعض ثيابها في جانب، فإنها لا تخشى أن ينظر إليها، وهي في نفسها مأمورة بحفظ بصرها وتستطيع ذلك. لكن الرجل هذا لا ينظر إليها، فيعني جزء من المشقة قد سقط بكونه كفيفا. فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني ولا يراك أحد، ولم يقل لها لا ترين أحد، قال تضعين ثيابك يعني ولا يراك أحد. فإذا حللت فآذنيني، أي أخبريني. إذا حللت من هذه العدة وانقضت عدتك فأخبريني بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا. ثم عندما حللت، تقول حلت يعني انقضت عدتها، ذكرت له يعني للنبي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه خطبها رجلان أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وأبا جهم رجل آخر اسمه أبو جهم. فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا استشارته في هذين الرجلين اللذين خطباها. فلا بد للمستشار هنا أن ينصح لمن يستشيره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قالوا معنى هذا لا يضع العصا عن عاتقه أنه يضرب النساء كثيرا، وفي رواية صحيحة في صحيح مسلم أنه ضراب للنساء، وقيل معناه أنه كثير الأسفار، لكن هذا تؤيده الرواية الأخرى الصريحة أنه ضراب للنساء. فهذا معنى لا يضع عصاه عن عاتقه، وهذا فيه نوع من المبالغة، ليس دائما يعني هو يحمل هذه العصا، ولكنه كثير كناية عن كثرة ضربه للنساء، وله سيضعها في وقت النوم، في وقت الأكل، في وقت الصلاة، لكن هذه عبارة عن يعني مبالغة، يسمونها مبالغة في بيان كثرة ضربه للنساء. وأما أبو سفيان فصعلوك يعني فقير لا مال له، لا مال له. فانظروا إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عامة ولمن استنصحه خاصة واستشارة. فهي هنا تستشير، وهذا قال أهل العلم ليس بغيبة، لأن هذه من الأمور المستثناة في الغيبة، لأنه هنا مستشار، فلا بد له أن يبين. يأتيك رجل ويقول لك أنا أريد أن أزوج ابنتي، أو ابنتي خطبها فلان، أو أختي خطبها فلان، وأنت جاره، ماذا تعرف عنه؟ هل تقول له رجل صالح وهو لا وأنت لا تراه في المسجد؟ هذا غش، خيانة. فإذا قلت والله يا أخي هو جار المسجد ولا نراه في المسجد، ها؟ هو رجل مدخن، هو رجل نراه مع أصحاب السوء، نراه لا يعود إلى بيته أهله إلا قرب الفجر، فهل هذا غيبة؟ قالوا ليس بغيبة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل أمرا قد نهي عنه، بل الغيبة من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر الذنوب. أما هذه فمن الأمور المستثناة من الكلام في الرجل في غيبته، وليست هذه من الغيبة، لأن هذا الرجل محتاج إليها. هنا يعني أبيحت للحاجة، للحاجة ولحماية الناس، فهي هنا أبيحت للحاجة. ثم قال لها، أشار عليها بالبديل، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء أو أمر بترك شيء ينبه للبديل. فقال لها انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد مولى، يعني كان مملوكا عبدا، فأين الكفاءة هنا؟ قالوا إذن هنا يجوز، إذا رضيت المرأة ووليها فإنه يجوز تزويج غير الكفء في النسب مثل هذا. فكرهته، يعني رجل مولى بين الناس، تريد إنسان شريف، وهي قرشية من 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 أشرف العرب، من قريش، قرشية تتزوج مولا، يعني رجل قد مر عليه الرق، وإلا الآن هو حر، لكن قد أصابه الرق، صار مولى والناس ينظرون لهذا نظرة غير نظرة الذي لم يصب برق سابق، وخاصة أنها من أشراف الناس من قريش. فكأنها في البداية ترددت، كرهت هذا الأمر، لكن عاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت مشورته. وهذا الأمر أمر إرشاد وليس إيجاب، ولذلك هي في البداية ترددت. لو كانت فهمت، وهذا كل ما يمر على يعني يأتي عن الصحابة، فهم في مثل هذا الأمر أمر إرشاد وليس أمر إيجاب وإلزام، ولذلك هي ترددت. ثم قال انكحي مرة ثانية، فأطاعت النبي صلى الله عليه وسلم في مشورته لها واختياره لها، فكان فيه، فجعل الله فيه خيرا، ذرية وصلاح وإلى آخره. واغتبطت هي أيضا بعد ذلك، يعني هي نفسها اغتبطت بهذا الزواج وفرحت به وحمدته في يعني تالي الأمر. هذا الحديث فيه تعريض بالخطبة في أثناء العدة، لكن ليس لا, لا, لا يجوز أن يصرح بالخطبة. يقول مثلا مثلك يرغب فيه، وكلمات يعني مثل هذه تفهم أنه يرغب فيها وليس صريحا بأنه يخطبها. قلنا بأنه يعني جواز طلاق الغائب، يعني لا يشترط أن يباشر المرأة بخطاب الطلاق. ثم قلنا بأن الحديث أيضا فيه فائدة جواز ذكر الغائب بما يكره، إذا كان ذلك لحاجة شديدة كالمستشار. لكن بعض الناس يأتي لنفسه، يعني يتخيل أو يبرر لنفسه وبأعذار ليست صحيحة، لا، بل مثل هذا إذا استشير في رجل الحاجة الشديدة، الحاجة إذا كانت هناك حاجة، فعليه أن يبين ذلك وليس ذلك بغيبة. جواز غير المكافئ أيضا لأن في النسب، لأن هذا كان هذا مولى وتلك قرشية. وجوب النصح للمستشير، يجب له أن ينصح له. هناك من يضحك على الناس أو بين الناس ويعني يتفاخر، بيقول استشارني فلان وقلت له كذا، لأنه غشه، يدله على غير، إما لغرض في نفسه، إما لبغض، أو لأنه يرغب في هذا الأمر الذي استشاره فيه، أو لأي سبب آخر، فهذا غش وخيانة للمسلم. يعني وجوب النصح لكل أحد، وخاصة من يستشير. فمن يستشير، قالوا، والمثل الذي تعرفونه، المستشار مؤتمن، هي أمانة. وأيضا يؤخذ منه تستر المرأة عن أعين الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أولا أن تعتد في بيت أم شريك، ثم علل يعني أمرها بالانتقال إلى غير هذا البيت حتى لا يراها الرجال. إذن يجب على المرأة أن تتستر عن الرجال وأن تبتعد عن أماكنهم، عن الأماكن التي يكونون فيها. الخطبة على خطبة الغير، الرجل آخر، يجوز إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه لا يجوز. إذا علم، إلا إذا علم أنهم ردوه، قالوا لا لا ليس لك عندنا شيء، والبنت ما رضيت بك، فاذهب في سبيلك وابحث لك عن امرأة، ففي هذه الحالة يجوز. لكن إذا علم أن فلانا خطبها فإنه لا يجوز له أن يخطب على خطبته وهو يعلم مثلا أنهم ما يميلون إليه لا تزويجه، أو أنهم أجابوه، أو أنه لا يعلم هل أجابوه أم لم يجيبوه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يخطب، إلا أن يعلم أو أنه لم يعلم أصلا أنها خطبت من فلان، ففي هذه الحال يجوز ذلك، يعني لا إثم عليه. وفيه أيضا من الفوائد بركة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني جعل الله في أمره لها بالزواج من زيد، من أسامة بن زيد، خيرا كثيرا. وفي الأخير هي أيضا اغتبطت به وكان فيه خيرا كثيرا. ليس في أمره صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، ليس فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، لأن المسألة خلافية، هل يجوز لها أو لا تجوز. لا، ومن يستدل بهذا الحديث لا دليل فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تبتعد عن أنظار الرجال، عن الرجال عند هذا الأعمى، مع أمرها في القرآن الكريم بغض البصر، فإذا لا دليل فيه، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب العدة. ذكر فيه حديث عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي قرشي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار من الأنصار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. سبيعة الأسلمية هذه الصحابية رضي الله عنها كانت تحت رجل اسمه سعد بن خولة، وهو الذي جاء في حديث قصة سعد بن أبي وقاص عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخلف كان مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في مكة فقال له أخلف بعد أصحابي فقال له الحديث الذي تعرفه لعلك أن تخلف بعد أصحابك فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة لأنه كان قد هاجر وشهد بدرا ثم رجع إلى مكة فانقطعت هجرته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأسف لهذا الأمر لأنه لا ينبغي للمهاجرين أن يتركوا هجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو من بني عامر بن ولي قبيلة من قريش وكان ممن شهد بدرا وتعرفون فضل من شهد بدرا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلهم فضل كبير جدا وكان حتى عند العلماء وحتى الذين يؤلفون المسانيد الأحاديث على المسانيد يبدأون بأهل بدر فلهم فضيلة عظيمة لنصرتهم الدين في أول معركة شهدها المسلمون ضد أعداء الدين وكان ممن شهد فتوفي عنها في حجة الوداع هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وهي حامل فلم تنشب أي لم تلبث أن وضعت يعني وضعت حملها بعد وفاته بقليل لم تلبث بعد وفاته زمنا طويلا بل هو زمن قصير فوضعت حملها بعد وفاته قيل 25 يوم قيل يعني في خلاف في هذه المدة فلما تعلت من نفاسها تجملت ومعنى تعلت طهرت من نفاسها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 ظن هذا الرجل أن المتوفى عنها زوجها لا بد أن تعتد 4 أشهر و10 لما في الآية لكن الحكم في مثل هذه أن تلك التي يسمونها الحائل غير الحامل الحامل إذا توفي عنها مات عنها زوجها فإن عدتها 4 أشهر و10 أما الحامل فتختلف بدليل آخر الحامل عدتها بوضع حملها وبعد موت زوجها بقليل وهذا شاهد على ذلك وهذا هو الدليل أنها يعني لم تنشب لم تلبث بعد وفاة زوجها سعد بن خولة إلا قليلا ثم أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بمجرد وضع حملها قد حلت للخطاب وانتهت عدتها بوضع الحمل لأن من حكم العدة هي التيقن من براءة الرحم وهذه قد توفي زوجها وولدت فيقينا لا ليس هناك حمل فإذا هذا موافق للحكم في اعتبار العدة وتشريع العدة فدخل عليها هذا الرجل كان يظن أنها وقد قال بعض الفقهاء أنها تعتد ولكن هذا قول ضعيف ومرجوح أنها تعتد وتعذيب لها، أنها تعتد بأبعد الأجلين. فإذا كان الأبعد من الولادة هو الأربعة الأشهر والعشرة، يعني ولدت بعد شهرين من وفاة زوجها، فإنها تبقى أربعة أشهر، بقية شهرين آخرين وعشرة أيام. وإن كانت يعني عندما ولدت لم يبقى إلا 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 يعني عندما طلقها زوجها واعتدت، ولكنها يعني عدتها انقضى العشر الأيام هذه مبكرة، يقول لا انتظري حتى تلدين، فينتظر بها أبعد الأجلين. وهذا ليس بالصحيح، بل هذا الحديث هو الصحيح، أنها يعني تنقضي عدتها بمجرد الوضع. ثم أفتاها بأنه يجوز لها أن تتزوج بمجرد انتهاء العدة، لكن لا يجوز لزوجها هذا الجديد أن يطأها حتى تطهر من دم الحيض، من دم النفاس. يعني لو تزوجها وبقي لها 20 يوم أو 10 أيام وما زال دم النفاس يسيل منها، فإنها في هذه الحالة لا يجوز له أن يقربها، لكن يعقد عليها يتزوجها وينتظر حتى تطهر. فإذا طهر، هذا من تيسير الإسلام، يعني المحظور يتجنب، والذي لا محظور فيه يتم. فإن العدة قد انتهت وهي التي تحرم العقد، أما هنا فلا حرمة فيه، إنما هو لا يطأها، كما أنها لو بقي زوجها الأول لم يمت هو في دم نفاسها لا يطأها، لا الزوج الأول ولا الجديد. فكما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وهذا صريح في الحديث، وأمرني بالتزويج إن بدالي، يعني إن شئت. يقول الإمام الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، يعني العقد، عقد الزواج يجوز، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهذا هو الذي يتماشى مع حكمة التشريع وتحريم وطأ النفساء والحائض. هذا الحديث دل على وجوب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها، أنه يجب عليها العدة، فإن كانت حامل فتنتهي عدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10. ودل على أن عدة الحامل تنتهي بالولادة بوضع حملها، الحديث يعني بوضع هذا الحمل. الحديث في صورته فيه عموم، هل كل وضع مثلا حتى ولو كانت مضغة أو علقة؟ أهل العلم قال، بعضهم قال هذا، لكن الصواب أنها المعتد به هو ما ظهرت فيه صورة الإنسان، ما يعني المتخلق الذي بان فيه صورة الإنسان من الوجه والأنف والعينين ونفخت فيه الروح، فهذا هو الذي يعتبر في 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 النكاح. أمرني بالتزويج. ثم قال رحمه الله تعالى عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت، هذه زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. المنع في الإحداد في اللغة هو المنع، لأنها تمنع من الطيب وكل ما هو زينة، فسميت محادة أو حادة لهذا، وهي التي مات عنها زوجها، خاصة بمن مات عنها زوجها. قوله قال، تقول زينب بنت أم سلم: مات حميم، أي قريب، صديق قريب لأم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مات هو أبوها أبو سفيان، أبوها أبو سفيان هو الذي مات، فهذا هو يعني كما بين في روايات في 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 الصحيحين أيضا، روايات صحيحة. فدعت بحمرة أو بصفرة، الصفرة هنا المراد بها طيب فيه زعفران، طيب فيه زعفران. وتقدم لنا أن طيب الرجال المشروع فيه أن يكون ما ظهر ريحه وخفي لونه، أما طيب النساء فهو ما خفي ريحه وظهر لونه حتى لا ينتشر الريح وتلفت أنظار الرجال. فدعت بصفرة، أي طيب فيه زعفران، فيه طيب فيه زعفران، فدعت أي طلبت من أحد من يخدمها، فمسحت به ذراعيها، تطيبت بهذا الطيب الذي فيه زعفران، تطيبت رضي الله تعالى عنها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت يعني هو الآن عند الناس كيف تتطيب، أبوها ميت وتتزين فهي يعني دفعت هالكلام الناس عنها، وقالت يعني عللت لماذا فعلت هذا، فقالت: إنما أصنع هذا يعني ليس يعني استهانة بأبي وأمر أبي ومصيبتي في أبي، ليس استهانة بذلك، بل طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى يمنعها، لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يناقض الإيمان وينافيه. فقالت: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله، نص عليها، لأن الذي يطيع الله ورسوله من هو؟ هم المؤمنون، فالتي تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر لا يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث، سمح لها في 3 أيام يعني لتهوين المصيبة عليها، لأن فيها مصيبة، ولعل في ترك الزينة والاعتناء بالنفس فيه شيء من تهوين المصيبة وعدم الاشتغال بهذه الأمور، فهو مشغول بما حل بهم المصيبة، فعادة يعني لا يهتم بهذه الأمور، فلذلك الشرع راعى هذه بقدر الحاجة، وهي 3 أيام. أما فوق 3 أيام فلا يجوز، فلا يجوز فوق 3 أيام، وال3 أيام هذه جائزة للمرأة فقط، وللمرأة التي توفي زوجها، لا التي توفي قريبها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، أي ميت لا يحل المرأة أن تحد عليه، إلا امرأة واحدة وهي المتوفى عنها زوجها، يجوز لها 3 أيام. لأن الحديث هكذا يعني لو تأملتم معي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا المرأة التي توفي عنها زوجها، فهذه تعتد إما بالعشرة 4 أشهر و10 وإما بوضع الحمل، أما غيرها فلا يجوز لها إلا في حدود هذه المدة 3 أيام التي راعى فيها نفسيتها الشرع وخفف عليها بعدم تكليفها أو نهيها عن هذه. إذن ما يفعله كثير من الناس الآن من الإحداد وتأجيل حفلات الزواج سنة، هذا كله لا أصل له في الشرع، أو بعد 40 يوم والأربعينية كل هذا لا أصل له في الشرع، بل هو 3 أيام يجوز للمرأة أن يعني أجاز لها الشرع هذا مراعاة لنفسها وتهوينا عليها، إلا الزوج فهذا له حكم آخر. أما ما يفعله الناس الآن فهذا خطأ، يعني أعرف ناس أجلوا الزواج سنة كاملة بسبب موت أبو البنت ولا أبو الزوج، هذا ما لا أصل له في شرع الله، وتكليف بما لم يكلفهم به الشرع ولا أصل له في الشرع. فإذا غير الزوج تباح 3 أيام، أما الزوج فيباح ما تقدم، إما بوضع إن كانت حامل بوضع الحمل، وإما إن كانت غير حامل فبعد مضي يعني تبقى 4 أشهر و10 أيام. طيب ما حكم الإحداد؟ الإحداد واجب، يجب عليها الإحداد هذه المدة، إن مدة الحمل إن كانت حامل أو إن كانت غير حامل فهو يجب عليها تجنب الطيب وتجنب الزينة، يعني ما معروف أنه لباس زينة ويلبس للزينة، تبقى في ثيابها المعتادة، ولا سيأتينا الكحل أيضا أنه ممنوع واستثنى في حالة الدواء به، بعضهم يقول ليلا، ولا يجوز لها أن تنتقل من بيت الذي مات فيه زوجها إلا أن تخاف على نفسها، إلا أن تخشى على نفسها، فإذا خافت على نفسها جاز لها ذلك. والزينة هو كل ما يدعو إلى نكاح المرأة أو الرغبة فيها، كل ما يدعو إلى ذلك فإنه ممنوع عليها. وسيأتي مثلا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3، وافق الحديث الأول حديث أم حبيبة، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا صبيغا، المصبوغ الملون يعني المزخرف المزين، لا تلبس ثوبا مصبوغا، لأنهم كانوا يأتون بالثوب ويصبغونه باللون الذي يريدونه، أصفر أو أحمر أو أخضر أو أسود، ولا تلبس ثوبا صبيغا، مع أن بعضهم استثنى الأسود، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله العصب، قال ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، يعني هذه استثنيت للحاجة إليها، لأن الثياب ما كانت متوفرة تبتعد عنها يعني تنحي هذه وتلبس غيرها، هناك من لا يملك في بيته إلا ثوبا واحدا، إلا ثوب عصب، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، يعني هي هذه التي أبيحت من الطيب لها، عندما يعني الآن إذا كانت نفساء وولدت أو إذا كانت إذا ولدت انتهت عدتها وجاز لها أن تستعمل ما شاءت. لكن إذا كانت في أربعة الأشهر غير الحامل، في الأربعة الأشهر وعلى عشرة الأيام هذه، هذه يأتيها الحيض بعد الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، وهي تحتاج لإزالة الرائحة من مكان الحيض، فقالوا يجوز لها أن تبخر هذا المكان بهذا النوع من الطيب، وهو نوعان، نوع يعني اسمه قسط ونوع اسمه أظفار، ومعروف عندهم هذا في ذلك الوقت، لأن الأظفار يقولون جنس من الطيب، نوع يعني من الطيب. وقيل هو عطر أسود أيضا، القطعة منه تشبه الظفر، فقيل أظفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كما تروي عنه هذه الصحابية معطية رضي الله عنها أن ما يوافق حديث أم حبيبة في أنه لا يجوز لامرأة أن تحد على فوق على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الميت عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أو تعتد بمدة الحمل. ثم قال لا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني أي ثوب زينة، ولا عصب إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، لأن لا تضع الكحل في عينيها. وسيأتينا في الكحل أيضا حديث آخر نؤخر الكلام إليه. لا تكتحل ولا تمس طيبا، لا تستعمل طيبا البتة إلا في هذه الحالة عند الطهر من الحيض، فيجوز لها أن تأخذ هذا النوع من الطيب ولعله خفيف الرائحة، يعني تزيل به الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض من محل الحيض. وقلنا بأنها أيضا مما يلزمها أن تبقى في بيتها التي بيت زوجها الذي مات فيه، يعني تعتمد تبتعد عن الزينة من ذهب وغيره من الحلي ومن ملابس الزينة والطيب بجميع أنواعه إلا ما استثني في الحديث، وتجنب الكحل، والكحل فيه هذا الحديث الذي سنقرأه، وهو عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا رجوعهم في دينهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني الآن نستطيع أن نرجع إلى النبي بالرجوع إلى سنته، نسأل أهل العلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في هذه المسألة. فهؤلاء كلما يعني عرضت لهم مسألة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن الآن نذهب إلى من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها للناس، فنسأل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن مطالبون بمثل هذا الذي يعملون، ولا أن نعمل على هوانا كيفما اتفق، بل علينا أن نرجع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت ظاهرة ولله الحمد والمنة، ويعلمها العلماء، علماء السنة يعلمون ذلك. فما علينا إلا أن نسأل عن أمور ديننا وما يطرأ علينا. فهذه امرأة ثانية، تلك سألت، الأولى سألت عن قضية هل عدتها تنتهي بالولادة ولا لا، والأخرى هذه أيضا سألت، وهذه تسأل عن تقول جاءت امرأة إلى رسول الله، لم تسمها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أو اشتكت عينها، يجوز هذا وهذا، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، ويتسأل وهو يقول لها لا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاه فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال المصنف الحفش يعني تدخل حفشا البيت الصغير الحقير يعني يجعلوا له كوخ تدخل فيه يعني حتى لا تسكن مع الناس ولا تسكن يعني عذاب مشقة شديدة يموت زوجها فتكون مصيبة عليها. لكن انظروا إلى سعة الإسلام تعيش بين أهلها وبين أقاربها وتأكل معهم وتشاركهم في أمورهم كلها وإنما تبتعد عن أشياء قليلة لا ضرر عليها في الابتعاد عنها رحمة دين ورحمة وحكمة وتشريع لا 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 لا, لا مشقة فيه. فتقول هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو اشتكت عينها يعني إما اشتكت عينها بمعنى مرضت عينها أو اشتكت هي البنت هذه اشتكت عينها فنكحلها يعني نضع الكحل في عينيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول لا يقول لا. ثم قال إنما يعني هذه مسألة الكحل فيها خلاف بين العلماء منهم من قال تجتنب الكحل البتة وتتداوى بغيره بغير الكحل لكن إذا اضطرت إليه بعضهم يقول تضع الكحل ليلا وتغسله نهارا كما جاء في بعض الأحاديث. ثم قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ألحت في سؤالها قال يعني يريد أن يبين الفرق بين ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من مشقة وضيق وحرج وتعذيب وبينما صارت إليه في الإسلام. فقال إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي 14 يعني في حكم الإسلام 14 لكن بمقارنتها بالجاهلية كانت تبقى سنة يبنى لها هذا الكوخ الصغير الحفش كما جاء في الحديث فتدخل فيه لا تغتسل السنة كاملة لا تغتسل ولا تتطيب ولا تتمتع بشيء من هذه الأمور حتى تأتي سنة. إذا جاءت السنة تأتي طقوس الجاهلية التي لا 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 يعني لا فائدة منها يأتون لها بحيوان يعني بدابة حمار ولا وتتمسح به يقولون في عقيدتهم أو يعني كما يروى أن هذا الذي تتمسح به يموت في العادة سواء كان حمار ولا شاه ولا طير هكذا يقولون. لكن ثم بعد ذلك زيادة في الطقوس ما الفائدة منها تأتي تذهب هذه المسلمة في الإسلام في ظل الإسلام لو أرادت أن تغتسل كل يوم ما 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 منعت من ذلك. هؤلاء يدخلون في هذا الحفش هذا البيت الضيق الحقير سنة كاملة لا تخالط الناس ولا تتمتع بلقائهم بأهلها ثم بعده تأتون بهذا الدابة. ثم بعد ذلك إذا انتهى الحول أعطوها بعرة يعني رجيع جمل وترمي به خلفها ترمي بالبعرة هذه خلفها يعني أنها رمت هذه العدة خلفها وتخلصت منها أو أنها يعني أن ما لاقت يقولون يعني تفسيرهم لهذا يعني لماذا كانوا يفعلون هذا في الجاهلية قالوا إشارة إلى أن العدة انتهت وأنها رمت بها وبهذا العذاب والشدة خلف ظهرها. وقيل لا إنما لاقت من شدة وعذاب بالنسبة لحق زوجها عليها كالبعرة التي ترميها يعني هذا العذاب في نظرها لا يساوي بعرة في نظر بل حق زوجها عليها أشد من ذلك. يعني انظروا إلى حكمة الشرع الإسلامي وكيف يمشي مع طبيعة الإنسان وما الفطرة التي فطر الله الناس عليها وما فيه من رحمة وما فيه من يسر. وإن جاءت بعض نساء عصرنا وتقول هذه العدة تعذيب للمرأة وظلم لها وتأتي على المنابر وفي القنوات وتجاهر بهذا الهراء الذي يناقض حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاهلة أو حاقدة أو مأجورة ولا تعلم ماذا كانت عليه المرأة في الجاهلية في مثل هذه الحالة، وما السعة من الضيق وما السعة التي نقلها إليه الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. ففرق كبير، أربعة أشهر وعشرة تخالط فيها أهلها وتتنظف، إنما تبتعد عما يدعو إلى نكاحها فقط، الزينة والطيب وأمثال هذه التي يعني يمكن الاستغناء عنها، لكنها تغتسل وتلبس وتخالط أهلها وتعايشهم وتشاركهم. جاء بعض الجهلة وزادوا عليها، قالوا لا تمشي في البيت حافية. سبحان الله، ولماذا لا تمشي في البيت حافية؟ ما الحكمة؟ قالوا لا تكلم أحدا من الرجال حتى عند الحاجة، لا بالتليفون ولا بغيره. طيب، لا تنظروا في المرآة، هذا تعقيد آخر، يعني يقربون من الجاهلية، يقربون يمشون جهة مشقة وحرج الجاهلية. ها، ولا تنظر إلى المرآة، ولا تنظر إلى القمر، ما تمشي على السطح، ما تخرج على سطح البيت فتنظر إلى القمر لأنها محادة، لا يجوز لها ذلك. من أين لكم هذا؟ يعني الإسلام يوسع عليها وهم يضيقونها، وكل ذلك جهل بشرع الله واتباع للهوى وللعادات وللخرافات. يجوز لها كل شيء إلا ما منعها منها الشرع من الطيب والزينة، وأن تكون في بيت زوجها وأن لا تتزوج، أمور كلها محتملة. لكن أن يزيدوا في غير ذلك فهذا شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.